بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لم يبقى من رمضان إلا القليل، مضى الكثير ولم يبقى إلا القليل، مضى الثلثان ولم يبقى إلا الثلث، بل مضى أكثر من الثلثين ولم يبقى إلا أقل من الثلث، فعلينا بالاجتهاد في هذه الليالي المقبلة والأيام القادمة. فمن فرط في أول رمضان وأوسطه فعليه أن يتدارك فيما بقي، عليه أن يتدارك في هذه الليالي المقبلة حتى يعوض ما فاته من تقصير وتفريط. ومن اجتهد في أول رمضان وفي أوسطه فعليه في هذه السبع البواقي أن يستزيد في الاجتهاد والجد والنشاط، لأن العبرة بالخواتيم، ولأن الأعمال بالخواتيم. ما ينبغي للمسلم أن يجتهد في أول رمضان وأوسطه فإذا جاء العشر الأواخر، وإذا جاء السبع البواقي، وإذا جاء وقت الاجتهاد فرط وقصر وذهب إلى الأسواق والتسوق. فالعبرة بالخواتيم، والذي أحبه الله عز وجل ووفقه الله عز وجل وفقه إلى هذه الليالي الباقية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، كما خرجه مسلم عن عائشة. وفي الصحيحين تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر، يتفرق، يتخلى لطاعة الله عز وجل، يتفرغ لطاعة الله عز وجل. فالمسلم عليه أن يتدارك. إذا ما اجتهدت في هذه الليالي المقبلة متى ستجتهد؟ متى ستجتهد؟ اسأل نفسك، لأن في هذه الليالي الباقية فيها ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. من اسمها ليلة القدر، لقدرها وعلوها ومكانتها وشأنها. القدر من التعظيم والشرف، وقيل أن معنى القدر من التقدير والقضاء، لأن في هذه الليلة، في ليلة القدر، يقدر ما في السنة ويفرق ويفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما في تلك السنة من الآجال والأرزاق والخير والشر وهو ما كائن من أمر الله عز وجل، يفصل فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله عز وجل من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك. فهذه الليلة سميت بليلة القدر لعلوها لفضلها وشأنها، أيضا سميت بالليلة المباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الليلة مباركة، فيها البركة والخير والرحمة. وهذه الليلة أنزل الله عز وجل فيها القرآن الكريم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا القرآن في ليلة القدر. وكفى لهذه الليلة فضيلة بأن القرآن نزل في هذه الليلة، والله عز وجل أنزل سورة كاملة في فضل هذه الليلة، وسميت هذه السورة بليلة القدر تتلى إلى يوم القيامة. إذن هذه الليلة فضلها عظيم، وقد عظم الله عز وجل من هذه أو من فضل هذه الليلة فقال: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا الاستفهام يدل على التفخيم والتعظيم، وما أدراك ما ليلة القدر. هذه الليلة ينزل جبريل عليه السلام في هذه الليلة إلى الأرض. جبريل ما ينزل إلا بالوحي أو ينزل بالعذاب، لكن في هذه الليلة ينزل جبريل وتنزل الملائكة إلى الأرض أكثر من عدد الحصى. تنزل الملائكة والروح أي جبريل فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذه الليلة مباركة، هي سلام، فيها الأمن والأمان، يسلم ويطمئن المسلم من كل مخوف من العقاب والعذاب بما يقوم العبد من طاعة لله تعالى. سلام هي حتى مطلع الفجر إلى طلوع الفجر، هذه الليلة سلام إلى طلوع الفجر. يجد المسلم راحة في النفس، لأن هذه الليلة خير من ألف شهر. العبادة في هذه الليلة أفضل من العبادة في ألف شهر في 83 سنة. العبادة أفضل من 83 سنة، كم ستعيش؟ وإذا عشت 60 سنة كم ستنام من هذه السنوات؟ وكم ستأكل؟ وكم ستضيع من الأوقات؟ لكن تقوم ليلة واحدة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل لليلة القدر. هذه الليلة من بين هذه الليالي القادمة في العشر الأواخر، في 7 البواقي أخفيت. من العلماء من قال هي في ليلة 27، لكن الصحيح أن هذه الليلة ليست ليلة معينة في كل سنة، وإنما هي تتنقل. واختلف العلماء إلى 43 قولا في تعيين هذه الليلة، منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، وأرجح الأقوال أنها في العشر الأواخر. وأيضا في الوتر منها، والأحرى أن تكون في الأوتار السبع الأواخر. ومن العلماء من قال أن أحرى أن تكون في ليلة 27، لأن أبي كما خرج مسلم كان يحلف بالله ويقسم بالله أنها في ليلة 27. يقول: والله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، خرجه مسلم. لكن الصحيح أنها في يعني ليالي في كل سنة في ليلة معينة تتنقل. كيف علمنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: التمسوها في سابعة تبقى، في خامسة أو في خامسة تبقى، وهكذا في ثالثة تبقى، وفي سابعة تبقى. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أري أنه يسجد في ليلتها في ماء وطين، وسجد في ليلة 21 في ماء وطين، فكان في تلك السنة في ليلة 21. إذن تتنقل. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث قال: ليلة القدر في 27، والقرآن نزل في ليلة 25. إذن هي تتنقل، هذا أرجح الأقوال، القرآن نزل في ليلة 25، كما ثبت عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. مضت 24 أي ليلة 25. فإذا الحكمة من إخفاء هذه الليلة وأنها تتنقل الاجتهاد والجد والنشاط في هذه الليالي. لو عينت لتركنا هذه الليالي وأقمنا وقمنا وصلينا واجتهدنا في العبادة في تلك الليلة المعينة. إذن لهذه الحكمة أخفيت هذه الليلة العظيمة. وهذه الليلة لها علامات، لكن أكثر علاماتها بعد أن تمضي هذه الليلة. من علامات هذه الليلة أنها ليلة بلجة، فيها يعني مشرقة، هذه ليلة مشرقة، قوة الإضاءة فيها والإنارة والنور من فضل هذه الليلة. ما يعني يرمى في هذه الليلة بنجم، وهذه الليلة تطلع يعني في صبيحتها الشمس ضعيفة حمراء كأنها تسطن لا شعاع لها، هكذا تكون. هي ليلة طلقة سمحة، هي ليلة لا باردة ولا حارة، تسكن فيها الرياح، ما تجد يعني العواصف والقواصف وغير ذلك، وإنما ليلة هادئة صافية. فالمسلم يتحرى هذه الليلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف وكان يقول: تحروا ليلة القدر، التمسوها في العشر الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. وقال: تحروا أو التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن عليه في السبع البواقي. علينا نجتهد من هذه الليلة إلى نهاية رمضان، ما نتكاسل، ما يعقل نجتهد في أول رمضان وفي أوسط رمضان، فإذا جاء وقت الجد نتكاسل ونتثاقل ونتقاعس ونقصر ونفرط في هذه الليالي العظيمة. نجتهد في قيام الليل لأن رمضان والعشر الأواخر تجتمع العبادات، الصيام، القيام، القرآن، الصدقة، الاعتكاف، الذكر، الدعاء، الاستغفار، كذا وكذا من العبادات. وفي العشر الأواخر تنضم إلى هذه العبادات الاعتكاف، صدقة الفطر، كذا وكذا من العبادات. فنجتهد ولا سيما في قيام الليل. ما نقول أطال الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم كما تقول عائشة في الصحيحين حتى تتفطر قدماي تتشقق، وفي رواية حتى تورمت قدماه، وفي رواية حتى انتفخت قدماه. فعليك، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأنت أحرى أيها العبد المسكين. تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت، طول الوقوف، طول القيام، طول القراءة. نتضجر الآن ونتأفف إذا أطال الإمام وقرأ في الركعة الواحد أكثر من 5 دقائق، نتأفف، ما نستطيع أن نقف على أرجلنا خلف الإمام وهو يقرأ في الركعة الواحدة 5 دقائق، لكن لدينا الاستطاعة أن نقف، والله أن نقف في الأسواق وأن نماكس هذا البائع بالساعات، أو أن نقف على أرجلنا بالساعات نتكلم مع فلان وفلان. ما نتضجر ولا نتملل، لكن بين يدي الله عز وجل وخلف الإمام يعني يجد الإنسان ضيق في نفسه. لا، عليك أن تتلذذ بالوقوف بين يدي الله عز وجل. صلى مرة ابن مسعود خلف النبي عليه الصلاة والسلام فلم يزل قائما، قال فهممت بأمر سوء. كان يطيل عليه الصلاة والسلام القيام. قيل وما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. حذيفة صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فافتتح سورة البقرة. قلت يركع عند 100، عند 100 آية، 100 آية الله أكبر يركع بها. قال في نفسي يركع عند 100، فمضى. قلت يعني يصلي بها في ركعة، يعني يقرأ سورة البقرة في ركعة، يعني في صلاة واحدة من ركعتين، فمضى. قلت يقرأها يعني يصلي بها ويركع بها في ركعة، يصلي بسورة البقرة في ركعة واحدة، فمضى. فافتتح النساء فقرأها، فافتتح آل عمران فقرأها. يقول رضي الله عنه يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ يقرأ مترسلا هكذا، أنت تخشع تبحث عن الإمام الذي يقرأ قراءة مترسلة، يقرأ بخشوع، يطيل القيام. الآن نحن نذهب ونبحث عن الإمام الذي ينهي الصلاة في ساعة أو في 45 دقيقة أو في ساعة وربع، نبحث كأن شيء على عاتقنا ونريد أن نلقي هذا الشيء، هذا الحمل، نريد أن نؤدي الذي علينا. لا، الإنسان يتلذذ بطاعة الله عز وجل، يسمع ويخشع ماذا يقرأ الإمام، يقف بين يدي الله عز وجل، يجد حلاوة القيام في هذه الليالي. والله إذا لم تجد حلاوة القيام في هذه الليالي متى ستجد؟ متى تسمع الإمام يقرأ هذه الآيات العظيمة التي تهز الجبال في آخر الليل؟ يقول حذيفة ثم يركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. من المساجد من يطيلون الركوع، تبحث عن هذه المساجد حتى تتلذذ بطاعة الله عز وجل. ما نبحث عن المساجد الذي يعني يسرعون القراءة في الصلاة، يتسابقون في الركوع والسجود، يطيل الركوع تتلذذ تقول سبحان ربي العظيم. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، تأتي بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. تتأمل هذه الكلمات الطيبة: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهكذا تكرر سبحان ربي العظيم حتى يرفع. يقول حذيفة ثم يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. هذا الركن كثير من المسلمين من يخل في هذا الركن، الاعتدال بعد الركوع. تعرف الاعتدال في الركوع في العشر الأواخر: سمع الله لمن حمده، يطيل. وكان قيامه طويلا، وكان قيامه طويلا نحوا من ركوعه وقريبا من ركوعه، كهكذا يقول حذيفة: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماوات ومن الأرض، من ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء وحق ما قال العبد، أكون لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا تقول: ربي الحمد، ربي الحمد، تكرر: ربي الحمد، لربي الحمد، ربي الحمد، حتى يسجد. بعض الناس ما يعرف ماذا يقول، يسكت في هذا الركن، يطيل الإمام القيام لكن يكرر ربي الحمد، يتلذذ بهذه العبادة القيام، ثم يسجد. يقول حذيفة فكان يقول في سجوده: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، يكرر ويأتي: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اللهم اغفر لي. يتلذذ. أقرب ما يكون العبد من ربه متى؟ متى؟ وهو ساجد. فأكثروا الدعاء، فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا الدعاء. تدعو بما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، تدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. تقول بما قال عليه الصلاة والسلام هكذا، وتأتي بالأدعية، تبكي في السجود
خضوع والذل لله عز وجل لما يطيل الإمام. والله من المساجد من يطيلون، تبحث عن هذه المساجد. نحن الآن نبحث عن مساجد يعني من يخففون القيام، تتلذذ بالقيام. إذا ما تلذذت بالركوع والسجود والدعاء، هذا شهر الدعاء، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تأتي بجوامع الأدعية، اللهم نسألك الخير كله عاجله وآجل ما علمت منه ولا، وأعوذ بك من شر كله، وهكذا تأتي بجوامع الدعاء. فإذا رفعت من السجود تقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، تكرر المغفرة وتسأل في وقت الرب ينزل إلى سماء الدنيا يقول من يستغفرني فأغفر له، هل من مستغفر فأغفر له، رب اغفر لي رب اغفر لي. البعض يجلس وما يقول شيء، تكرر رب اغفر لي رب اغفر لي، وتقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، كم دعوة دعوت. فتتلذذ بالقيام، تستشعر. وإذا جلست للتشهد فليتخير من الدعاء ما شاء قبل السلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من أربع، من عذاب جهنم، من عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، شر فتنة المسيح الدجال، أحسنت. وكان يقول اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما قدمت وما أخرت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. كان يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. تأتي بهذه الأدعية، والله ستشعر بلذة رمضان، والله ستشعر بلذة العشر، والله ستشعر بلذة القيام، والله ستشعر بلذة ليلة القدر، إن أتيت واستشعرت أنك تناجي الرب. حتى بعد أن يسلم الإمام من الركعتين يجلس دقيقتين أو ثلاث أو أربع، والله من المساجد من يجلسون خمس دقائق بين كل ركعتين، تستغفر، تستشعر أن الله عز وجل كما ذكرنا يقول من يستغفرون فأغفر له. تقرأ القرآن في هذا الوقت، نجد من الناس من يقرؤون القرآن، ومن الناس من يستغفرون الله، ومن الناس من يذكرون الله عز وجل، وتجد من يعني يسكت، ما تكون كهؤلاء، يعني تفقه هذا الأمر، تستغل لأنك أنت في العشر الأواخر، في السبع البواقي، وهكذا. وتأتي بقراءة القرآن في هذه الليالي، ما تضيع. القرآن نزل في ليلة القدر، تكثر من قراءة القرآن، تكثر من الطاعة، تكثر من العبادة، وهكذا، حتى ندرك هذه الليلة العظيمة المباركة التي يعني من قام إيمانا واحتسابا غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. هكذا أيضا النساء، حتى النساء يعني قد تكون المرأة عندها العذر الشرعي فما تستطيع أن تصلي، تذكر الله تعالى، تدعو الله تعالى، تستغفر الله تعالى، تقرأ القرآن من غير مسيس للقرآن، وهكذا، يعني تستطيع أن تدرك، ما تبقى هكذا جالسة. فعلينا أن نجتهد في هذه الليالي الباقية، لأن العبرة أيها الإخوة والأخوات بالخواتيم، والأعمال بالخواتيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يدرك هذه الليلة المباركة، وهي
ليلة القدر. نسأله تعالى ذلك، وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.